بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فمن فضائل الصيام ما جاء في هذا الحديث: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فالفرح عند فطره فرح طبيعي، وذلك لأنه كان ممنوعا من الطعام والشراب، وربما يكون جائعا أو عطشان، فإذا أذن له بالأكل والشرب فإنه يفرح بذلك فرحا طبيعيا. ولكن فوق ذلك، إذا نوى بهذا الأكل وهذا الشرب تقوي على طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن أكله وشربه عبادة لله جل وعلا، لأن الوسائل لها حكم الغايات. وكذلك إذا نوى بنومه في النهار أو في الليل تقوي على الصيام والتقوي على قيام الليل، فإن نومه أيضا يكون عبادة، وإن كان في الأصل عادة، لكن العادات تتحول أحيانا إلى عبادات إذا نوى بها تقوي على طاعة الله. والمراد النوم في وقته، كنوم القيلولة النهار ونوم أول الليل، فهذا هو النوم المطلوب شرعا وعرفا أيضا، وهذا هو الذي يقوي على عبادة الله عز وجل. أما الذي ينام أكثر النهار ويترك الصلوات في أوقاتها ومع الجماعة، فهذا نوم معصية يعاقب عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فما يفعله كثير من الناس أنهم ينامون أكثر النهار أو كل النهار، ينامون عن الصلوات، فهذه معصية عظيمة، وهم معاقبون على هذا النوم. إنما المراد النوم الذي في أوقاته وحسب الحاجة، ولا يشغل عن أداء الصلوات في وقتها مع الجماعة. فالأكل والشرب الإنسان بحاجة إليهما، ولهذا الله لم يمنع الصائم من الأكل والشرب والجماع في الليل والنهار، وإنما منعه من ذلك النهار، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والله جل وعلا يحب منه أن يتسحر، والسحور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. والله وملائكته يصلون على المتسحرين. لماذا؟ مع أن السحور طعام يأكله الإنسان شهوة، لأنه يريد بذلك امتثال أمر الله فيتقوى على طاعة الله. ولذلك كل ما تأخر السحور إلى طلوع الفجر كان أفضل وأحسن. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أما الذي يسهر الليل ثم يملأ بطنه في آخر سهره أو سهرته ثم ينام ولا يحضر السحور مع المسلمين، وإنما يكون جيفة نائما ولا يصلي الفجر، فهذا في الحقيقة أنه لم يمتثل أمر الله سبحانه، وإنما يمتثل شهوة نفسه وهوى نفسه، فيسهر على غير طاعة وينام عن طاعة الله عز وجل. فيجب التنبه لهذا والتقيد بما شرعه الله سبحانه وتعالى في الأكل وفي الشرب وفي النوم، ولا يكون هم الإنسان الأكل والشرب والنوم، وإنما يكون همه أداء الفرائض وما تيسر من النوافل، ويأكل ويشرب وينام بمقدار ما يعينه على طاعة الله وعلى مصالح دنياه. هذا هو المطلوب من المسلم، والله سبحانه وتعالى جعل للنوم وقتا وجعل للعمل وقتا آخر، والمسلم يضع كل شيء في موضعه. هذا هو المطلوب. كذلك من آداب الأكل والشرب أن الإنسان لا يكثر، ولا سيما الصائم لا يكثر من الأكل والشرب بحيث يملأ بطنه ويثقله ذلك عن طاعة الله، لا سيما في شهر رمضان، فإن كثرة الأكل والشرب يثبطان عن الطاعة ويكسلان عن العبادة، فيأخذ من الأكل والشرب بقدر ما يقيم صلبه ويعينه على طاعة الله حتى في غير رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، لقيمات يعني قليل يقمن صلبه، فإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. الإنسان يقدر المقادير الطبيعية والمقادير الشرعية، ولا يكون مثل البهائم ليس له هم إلا الأكل والشرب وكذلك النوم، فإن هذا يفوت عليه مصالح عظيمة في دينه ودنياه. ومن آداب الأكل والشرب مع التقليل حسب الإمكان، وهذا أيضا مفيد من جهة الصحة كما أنه مفيد من جهة العبادة، فإنه مفيد من جهة الصحة، فأكثر ما تحدث الأمراض إنما هي بالتخم وكثرة الأكل والشرب والتخليط في الطعام. ولهذا يقال: رب أكلة منعت أكلات. الإنسان يعتدل ويتزن، والله جل وعلا قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالاعتدال مطلوب في الأكل في الشرب وفي النوم وفي سائر الأمور، لها موازين ولها مقاييس، إذا تعدت موازينها ومقاييسها صارت ضررا على الإنسان. من آداب الأكل والشرب أن يحمد الله، أن يذكر اسم الله في أول الأكل وفي أول الشرب، فيقول بسم الله لأجل أن يطرد الشيطان، لأن الشيطان يأكل ويشرب مع ابن آدم، فإذا سمى الله في أول الطعام والشراب انطرد عنه الشيطان، وإذا لم يسمي شاركه الشيطان في أكله وشربه. وكذلك عند النهاية يقول الحمد لله، إذا أكل أو شرب وانتهى فإنه يحمد الله عز وجل الذي رزقه ويسر له هذا الطعام وهذا الشراب، والذي يصرف هذا الطعام وهذا الشراب في بطنه وأمعائه ولا يضره، كل هذا من فضل الله عز وجل، أن الله رزقه إياه وأن الله صرفه مع مصارفه التي لا يتضرر بها. فهذا من نعم الله سبحانه وتعالى أكلا وتصريفا، كل هذا من نعم الله، فيحمد الله على هذه النعمة العظيمة، يتذكر من منعهم المرض من الأكل والشرب، يتذكر أحوالهم فيشكر الله ويحمده على ذلك. فالمسلم لا يكون غافلا عن ذكر الله، لأنه بدون ذكر الله يضيع ويهلك ويتسلط عليه الشيطان، فيكون ذكر الله ملازما له عند أكله وعند شربه وعند نومه وعند قيامه وجلوسه وفي مشيه، دائما يلهج بذكر الله عز وجل، ولا سيما الأذكار الموظفة في أوقات معينة أو في أمكنة معينة يلازمها ويتعلمها ويأتي بها، لأنها تعينه على طاعة الله وتعينه على مشاق الحياة، تطرد عنه الشياطين وتحيي قلبه وتنور نفسه. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإنسان لا ينسى ذكر الله في كل لحظة وفي كل حين، بلسانه وبقلبه وبأعماله دائما يذكر الله سبحانه وتعالى، قائما وقاعدا وماشيا ومضطجعا، حتى على فراشه، على فراشه في الليل إذا استيقظ وتقلب فإنه يذكر الله عز وجل، لا ينسى ذكر الله. الله سبحانه وتعالى أمر بذكره كثيرا، وقال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ووصف المنافقين بأنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، أما المؤمنون فإنهم يذكرون الله كثيرا، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هكذا المؤمن دائما وأبدا في حالة الصيام وفي غير حالة الصيام، دائما وأبدا يكون مع ذكر الله عز وجل، حتى في آخر لحظة من حياته يذكر الله عند الموت ويقول: لا إله إلا الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم، يعني المحتضرين، لا إله إلا الله، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فذكر الله ملازم للمسلم من حين يبلغ سن التمييز إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى. وإنما يغفل عن ذكر الله الكفار والمنافقون والفاسقون الذين لا يذكرون الله إلا قليلا. جعلنا الله وإياكم من الذاكرين الشاكرين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.